اللهم لك الحمد حمدًا طيبًا مباركًا فيه كما تحبه ربنا وترضاه. اللهم لك الحمد حمدًا مباركًا تحبه ربنا وترضاه، لك الحمد حمدًا كثيرًا كما أنعمت كثيرًا. يا رب لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، في عامة أو خاصة، في سر أو علانية، لك الحمد ولا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وله ما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله وحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأزواجه وعترته وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي خير زاد وخير لباس، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين، اللهم آمين. أيها الكرام، إن الإنسان يتقلب في هذه الحياة مراحل وأطوارا، من الطفولة والشباب والكهولة والهرم، يمر خلالها بأحوال من العسر واليسر والفقر والغنى والحزن والسرور والصحة والمرض والقوة والضعف، وهو في جميع هذه الأطوار وفي كل تلك الأحوال بحاجة إلى التذكر والتذكير، والوصايا والتوجيه، بحاجة إلى التوبة النصوح والثبات على الحق وتحري العدل واحتساب الثواب وإحسان الظن بربه، متقلباً بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاء. قال فاطر الأرض والسماء: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولذلك يا عباد الله، اتصف أهل الإيمان بين الناس بسمات وصفات أربع: إيمان، وعمل صالح يصدق دعوى الإيمان، ووصية بعضهم لبعض بلزوم الحق، والصبر على تكاليف الطريق. حديثنا يا عباد الله بعد هذه المقدمة الموجزة عن سمة من هذه السمات والصفات الأربع، حديثنا عن الوصية التي قصر فيها كثير من الناس الخاصة والعامة، فضاعت حقوق وتولدت منازعات وجرت خصومات واتهمت ذمم بتقصيرها في الوصية التي أمرنا بها، ويكفي أنها سنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن للمسلم أن يوصي عند احتضاره ليستدرك ما فاته من الطاعات والقربات بالوصية للوالدين والأقربين ممن لا يرث، أو لبناء مسجد أو حفر بئر يشرب منها المنقطعون، أو غيرها من الوصايا النافعة. قال الله جل الله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والإضرار بالوصية حرام، حرام ولا يجوز. وصورة الإضرار تكون إما بالوصية للغني ومنع الفقير، أو الوصية للعاصي ومنع الطائع، أو مثلا المساهمة في بناء كنيسة أو دار لله، أو الوصية مع قلة المال المورث، وفي ذلك إضرار بالورثة كبير. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. رواه أحمد والترمذي. والوصية يا عباد الله تكون في الثلث أو دونه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. رواه البخاري. وبعد هذا يتبادر إلى الذهن سؤال: لماذا الوصية؟ لماذا الوصية؟ ولماذا أمر الشارع بها؟ فنقول إن الوصية لا بد منها لأن الآجال مجهولة، فلا يدري أحد منا متى يأتيه أجله وأين يأتيه أجله. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. وخير من ذلك قول ربنا جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لذا لزم أن تكون الحقوق محفوظة معلومة، ما لك وما عليك من الحقوق والديون. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. رواه البخاري ومسلم. يقول ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. ولا بد من الوصية أيضا يا عباد الله حتى لا تعذب بسبب غيرك. فعليك أن توصي مثلا بأنك بريء من كتاب كتبته وطعنت في الإسلام جهلا، أو في الفتوى التي تخالف صريح الكتاب والسنة وعمل الناس بها، أو من الفعل الجاهلي الذي سننته واتبعك فيه آخرون، أو أي عمل خالف الكتاب والسنة واتبعك فيه الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. رواه مسلم. ومن ذلك أيضا ما أشار إليه الشوكاني رحمه الله في شرحه للحديث: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. رواه مسلم. قال الشوكاني رحمه الله: إذا علم المرء ما جاء في النهي عن النوح وأن أهله من شأنهم أن يفعلوا ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه، فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره. والوصية يا عباد الله أنواع، أجلها وأكرمها وأعظمها وصية الحق جل جلاله، وأكرم بها وأنعم بها من وصية. فالله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم، ومن وصايا رب العزة سبحانه من وصاياه إلينا أي إلى العباد الاستقامة على النهج والطريق الذي شرعه لنا وهو الإسلام، وعدم الانحراف إلى السبل، سبل الضياع والضلال. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد والنسائي. ومن وصايا رب العزة سبحانه إلينا وصيته بالإحسان إلى الوالدين. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. رأى عبد الله بن عمر رجلا يحمل أمه على كتفه ويطوف بها حول الكعبة ويقول: إني لها مطية لا تنفر، إذا الركاب نفرت لا أنفر، ما حملتني وأرضعتني أكثر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، أتظنني جازيتها يا ابن عمر؟ فقال ابن عمر: لا ولا طلقة، أي ولا صرخة من صرخات الولادة وألمها، لا يساوي عملك ذلك صرخة واحدة أثناء ولادتك، لكنك مثاب عند الله. ومن الوصايا يا عباد الله وصايا نبي الله لأمته وأصحابه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. قال النووي: والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. وهذه الأيام 3 ورد في رواية أخرى أنها الأيام البيض، وهي 13 14 15 من كل شهر عربي، وهي كصيام الدهر. وأما ركعتي الضحى فأقلها 2، ويبتدئ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي عند الزوال، وأجرها عظيم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها بصدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود. ومن الوصايا أيضا وصايا الوالد لولده، ويقص علينا القرآن وصايا كثيرة منها، منها في حال الحياة ومنها في حال الاحتضار. وصايا لقمان لابنه، ومنها وصيته في بث الخشية والحذر من فعل السيئة، فيقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أي أن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل وهي المتناهية المتناهية في الصغر، لو كانت مخفية في السماوات أو في الأرض أحضرها الله وأتى بها وجازى عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ووصية أخرى في أدب السير والحديث والتعامل، فيقول: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فأوصاه ألا يعرض بوجهه عن الناس إذا كلموه احتقارا لهم، وألا يمشي خيلا متكبرا عنيدا، وأن يمشي معتدلا، وألا يبالغ في رفع الصوت فيما لا فائدة فيه، فإن أقبح الأصوات لصوت الحمير. ووصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام عند الاحتضار، قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكان الإطمئنان على مستقبل عقيدة الأبناء هي الوصية التي نطق بها لسان الأنبياء عند موتهم. وهل هنالك أكرم من هذا الميراث، ميراث الدين الذي فيه صلاح حال العبد، صلاح حال العبد في آخرته وفي دنياه. ومن الوصايا وصايا الزوج لزوجته، قول أبي الدرداء لامرأته: إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبت رضيتك، وإلا لم نصطحب. ووصية أم لابنتها، وهي وصية أمامة بنت الحارث لابنتها لما حان زفافها إلى الحارث بن عمرو ملك كندة، قالت: أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والرعاية على عياله، فالعماد في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهموما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. أرأيتم يا عباد الله، هكذا كانوا يحرصون على التواصي بينهم. إذن فالوصية أمرها عظيم، لا ندري متى نموت، لا ندري متى نموت، وقد يكون بذلك حفظا للحقوق. إذن ينبغي أن نحرص عليها. لذا ورد في الحديث، في حديث حسن: المحروم من حرم الوصية. وقال الشافعي رحمه الله: من صواب الأمر للمرء ألا تفارقه وصيته. لنحرص على هذه السنة حفظا للحقوق، وطاعة لله ورسوله. اللهم وفقنا لكل عمل تحبه وترضاه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ديان يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، فينبغي أن يحرص كل منا على أن يبرئ ذمته من كل تبعة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فقبل أيام من وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، صعد المنبر ونادى: من أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. لا تقولوا فضوح، فإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. رواه البخاري. وينبغي أن نعلم يا عباد الله أن ليس كل وصية قائلها صادق أمين، فكثيرا ما يلبس الباطل ثوب الناصح الأمين زورا وكذبا. قال تعالى حكاية عن إبليس: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال ابن كثير: نادى الله آدم: يا آدم أمني تفر؟ قال: لا يا رب، ولكني استحييت منك. فقال الله له: أما كان لك فيما منحتك في الجنة وأبحتك منه مندوحة عما حرمت عليك؟ قال: بلى يا رب، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا. وهو قوله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي حلف لهما بالله. أخيرا، ينبغي أن نعلم يا عباد الله أن كل وصية نكتبها أن نعرضها على كتاب الله، كل وصية نكتبها أو نقولها نعرضها على كتاب الله وهدي نبي الله صلى وسلم عليه الله. فإذا وافق الكتاب والسنة اتبعناه، وإن خالفهما اجتنبناه. أخيرا عباد الله، نختم بقول نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، مبينين أن ذلك اتباعا للسنة. ليس معنى الكلام أن من تكلم عن الوصية أنه تكلم عن الموت، إنما كما ذكرنا في بداية الحديث حفظا للحقوق. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وقد أوصى مات على سبيل وسنة. اللهم أحينا على السنة، وأمتنا على السنة، واجعلنا لسنة نبيك من الذابين ومن المتبعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا سميع الدعاء ويا واسع العطاء ويا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، اللهم فرج هم إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم من كان في هذا المسجد مهموما يا رب فرج همه، اللهم فرج هم من يستمع إلينا ومن يشاهدنا، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا رب يا سميع الدعاء ويا واسع العطاء ويا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم كما جمعتنا فوق هذا الفرش اجمعنا تحت العرش إخوة متحابين. اللهم يا علي يا أعلى، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، اجمعنا في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، واجعل ذلك على شهادة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم احفظ أبناءنا وأقر أعيننا بصلاحهم. اللهم ربي أولادنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم وفلاحهم ونجاحهم يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. اللهم من كان منهم حيا يا رب متعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، أنت القوي وأقوى من كل قوي. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم خص منهم إخواننا في سوريا، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم فقد المعين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم وعلى من ظلمهم يا سميع الدعاء. يا ناصر المستضعفين، يا ناصر المظلومين، عجل بالفرج والنصر لإخواننا المستضعفين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم أجب دعاءنا وأعطنا سؤلنا، أعطنا ما تمنينا وفوق ما تمنينا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم ما لم نسألك من خير فابتدئنا، أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم إنا نعلم أن عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، وليس لنا إله عداك. يا ربي أجب دعاءنا وأعطنا سؤلنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.